عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا في أبواب النكاح، والمصنف رحمه الله تعالى لما تحدث عن سنية الوليمة ناسب أن يذكر بعض أحكام الطعام والشراب، وهذا لا شك أنه من فقهه رحمه الله تعالى، وهو ما جرى عليه الفقهاء رحمهم الله تعالى في مصنفاتهم لا سيما الحنابلة، فإنهم يذكرون آداب الطعام والشراب بعد ذكر أحكام الوليمة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل وزد علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في آدابه. ويستحب غسل اليدين قبل الطعام وبعده، لحديث انس مرفوعا: من احب ان يكثر خير بيته فليتوضا اذا حضر غداه واذا رجع. اسناده ضعيف رواه ابن ماجه وغيره. وعن سلمان مرفوعا: بركه الطعام الوضوء قبلا وبعده. قال جماعه من العلماء: ان يراد بالوضوء هنا غسل اليدين لا الوضوء الشرعي، وعنه يكره قبلا جار الماضي. قال شيخ تقي الدين: من كره القران هذا من فعل يدل فيكره التشبه به.
المذهب أنه يستحب غسل الطعام، غسل اليدين قبل الطعام وبعد الطعام، هذا هو المذهب. وذهب بعض الفقهاء قالوا بأن الأصح في المذهب هو غسل اليدين بعد الطعام، غسل اليدين بعد الطعام. والواقع أنه لم يثبت في غسل اليدين قبل الطعام حديث صحيح. فالأحاديث الواردة في مشروعية غسل اليدين قبل الطعام أسانيدها كلها ضعيفة ولا ترتقي إلى درجة الحسن، فكلها ضعيفة بل ومنكرة. وأما الغسل بعد الطعام فلم يثبت أيضا فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ثبت عن عمر وعن عثمان رضي الله عنهما وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عنهم أنهم كانوا يغسلون بعد الطعام، يغسلون أيديهم بعد الطعام. إذن لا يثبت شيء في الغسل في غسل اليدين قبل الطعام. وأما بعد الطعام فهو ثابت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويمكن أن يستدل بما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام: من نام وفي يديه غمر فلا يلومن إلا نفسه. والغمر هو الدسم، فكأن هذا الحديث فيه إشارة إلى مشروعية غسل اليدين بعد الطعام مما علق بهما من الدسم وغيره، وهذا هو المناسب، هذا هو المناسب. ولذلك لا بأس بغسل اليدين بعد الطعام، وإن كان قد ثبت عن السلف أنهم كانوا يمسحون أيديهم بأرجلهم، خاصة إذا كان الطعام يعني فيه سمن أو غير ذلك. والمقصود بأن لا بأس بغسل اليدين بعد الطعام، لكن قبل الطعام إن كانت اليدان متسختان فالغسل هنا متأكد، يعني لا يدخل الإنسان يدخل يده في الطعام وهي متسخة. وأما إذا لم يكن فيهما شيء فهذا من الوسوس، من فعل اليهود، أنهم يحرصون على غسل اليدين قبل الطعام، هذا فيه وسوسة أيضا. بعض الناس عنده وسواس، كبير جدا يضر به، ولذلك تجده دائما يغسل يديه قبل الطعام غسلا يعني يبالغ فيه. وبهذا يتضح أنه ليس في غسل اليدين قبل الطعام ولا بعد الطعام شيء يمكن يعتمد عليه، إلا أن بعد الطعام إزالة الدسم وإزالة ما علق باليدين هذا مما وردت فيه أحاديث خاصة إذا أراد الإنسان النوم، من نام وفي يده أو يديه غمر يعني دسم فلا يلومن إلا نام. قبل الانتقال إلى المسألة الجديدة، عند مسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله ابن عباس يقول: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتى الخلاء، ثم إنه رجع فأتي بطعام، فقيل له: ألا تتوضأ؟ قال: لم أصلي فأتوضأ. وهذا منه صلى الله عليه وسلم دليل على عدم مشروعية غسل اليدين قبل الطعام، هذا عند مسلم. قال: وتسن التسمية جهرا على الطعام والشراب، على الطعام والشراب. أذكر لكم قصة قبل أن أنتقل. بعض العلماء جلس على مائدة بعض غير المسلمين، كان يعني من علية القوم، فأكل بيده، قام فأكل بيده، هذا العالم أكل بيده، فاستقبح ذلك الرجل فقال: كيف تأكل بيدك وعندك الملعقة وعندك كذا؟ فقال: هذه يدي وأنا أدرى بها، وأغسلها أقل شيء في اليوم 5 مرات، أغسل يدي في اليوم 5 مرات، وأما الملعقة التي بيدك تأكل بها أنت وغيرك. فخجل الرجل، يعني اعتقد بأنه انتصر عليه، ثم سأله سؤال يعني يعتقد بأنه يريد أن يخرجه، فقال له: ما حكم شرب الخمر؟ قال: حرام. قال: لماذا تأكل العنب وهي من الخمر؟ يقول: هذا العنب التي أمامه التي يعني تأكلها وهي من الخمر، يصنع منها الخمر، فكيف تحرم الخمر ولا تحرم أصل الخمر؟ فسكت العالم، فكان الرجل بجواره امرأته على اليمين وبنته على اليسار، فقال: من هذه التي عن يمينك؟ قال: زوجتي. قال: والتي عن يسارك؟ قال: ابنتي. قل: هذه بنتي. فقال: أيهما تحل لك؟ قال: التي عن يمينك. قال: لماذا لا تحل لك هذه وهما يعني من جنس الإناث؟ قال: فقام عن المائدة. المقصود بأنه ذكر يعني مسألة الشاهد، ذكر مسألة الأكل باليد، فقال: هذه يدي وأنا آكل بها وأغسلها يوميا أقل شيء 5 مرات. قال: وتسن التسمية جهرا على الطعام والشراب، لحديث عائشة مرفوعا: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله، فإن نسي أن يذكر اسم الله في أوله فليقل: بسم الله أوله وآخره، وقيس عليه الشراب. إذن التسمية على الطعام والشراب سنة، أما الطعام فهذا هو المنصوص، هذا هو النص الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بالتسمية، والأمر في هذا الباب للسنية، الأمر للسنية محمول على السنية، على السنية. وتسن التسمية جهرا على الطعام، يقول: بسم الله، هذه التسمية. والبسملة ما هي؟ البسملة: بسم الله الرحمن الرحيم. فهل يبسمل على الطعام أم يسمي؟ النص ورد في إيش؟ في التسمية، يقول: بسم الله، ولم يرد فيه البسمل، لكن اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه جواز البسملة على الطعام بزيادة الرحمن الرحيم. قال: لو قال الرحمن الرحيم لكان حسنا، ولكن منعه في الذبيح، منع في الذبائح أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لأنه لا يناسب الذبح ذكر اسمي الله جل وعلا الرحمن الرحيم. قال: أما على الطعام فحسن، والأولى الاقتصار على النص. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر بن أبي سلمة: سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فالتسمية هي قول بسم الله، تسمية هي قول بسم الله. قال وقيس عليه الشراب، يعني أيضا الشراب يبدأ فيه بالتسمية، والتسمية هنا سنة، التسمية هنا سنة. قال وأن يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم جثى عند الأكل وقال أما أنا فلا آكل متكئا، رواه مسلم، أي بل مستوفزا بحسب الحال. وعن أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم أكل مقعيا تمر، في لفظ يأكل منه أكلا ذريعا أو يتربع. مسألة الجلوس على الطعام في الواقع أنها تختلف باختلاف حاجة الإنسان، لكن المنهي عنه أن يأكل متكئا، لأن هذا فعل الجبابرة والظلم وأهل الكبر والخيل، والاتكاء هو أن يميل على أحد الشقين، إما الأيمن وإما الأيسر، مثل ما يفعل الآن بعض الناس وللأسف حتى في أكلهم للفاكهة ولأكلهم بعض الأشياء التي بعد الطعام تجده يأكل متكئا، يعني يميل مائلا إحدى شقي، إما على اليمين وإما على اليسار. هذا هو الذي ورد فيه النهي، النبي عليه الصلاة والسلام لم يأكل متكئا، وإنما كان يأكل جالسا عليه الصلاة والسلام. وأما جلوسه على رجله اليسرى فليس هناك دليل على هذا الأمر، وإنما هذا راجع لحاجة الإنسان، فالإنسان إما أن يجلس على رجله اليسرى أو اليمنى، أو أن يجلس متربعا على إليتيه ويضم رجليه، هذا كله مشروع، هذا كله مشروع بحسب الحاجة، لأن من الناس من لا يستطيع الجلوس متربعا، ومن الناس من لا يستطيع الجلوس على رجله اليمنى وينصب اليسرى، أو اليسرى وينصب اليمنى، فهذه راجعة إلى حاجة الإنسان. لكن بعض أهل العلم يرى بأن جلوسه على اليسرى ونصبه لليمنى مناسب لحال الآكل. لماذا؟ لأنه سيأكل بيمينه، فجلوسه على رجله اليسرى ونصب اليمنى مناسب له. الأمر الثاني أن فيه دعوة إلى التقليل من الطعام إذا جلس هذه الجلسة، قالوا لأنه إذا جلس متربعا أكثر من أكل الطعام، إذا جلس متربعا أكثر من أكل الطعام، وهو مدعو إلى التقليل. هذه كلها استنباطات لأهل العلم. الشاهد أن للآكل أن يجلس على الجلسة التي يرتاح معها، بشرط أن لا يجلس متكئا، بشرط أن لا يجلس متكئا. قال أو يتربع، لا، هنا حديث عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل مقعيا تمر، في لفظ يأكل منه أكلا ذريعا. الأكل الذريع هو السريع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل التمر بشكل سريع واحدة بعد الأخرى، ومقعيا، مقعيا واضعا إليتيه على الأرض ناصبا ساقيه، هذه هو الإقعاء، ناصبا ساقيه، وهذه الجلسة منهي عنها في الصلاة. أما في غير الصلاة فقد جلسها النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا على أحد التفسيرين أو التوجيهين لمعنى الحديث، أن الإقعاء هنا إنما هو جلوسه على إليتيه عليه الصلاة والسلام ونصبه ساقي. لكن بعض أهل العلم يرى بأن الإقعاء المنهي عنه هو أن يجلس على إليتيه ناصبا ساقيه واضعا يديه على الأرض، قالوا هي هذه الجلسة التي ورد فيها النهي. أما هذه الجلسة وإن كانت تسمى إقعاء، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضع يديه على الأرض، وإنما كان يأكل بيده صلى الله عليه وسلم، فخالف الجلسة المكروهة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أو يتربع، التربع معروف، التربع هو الذي يجلسه الناس، وإن كان بعض الفقهاء صرفه إلى معنى آخر، لكن التربع هذا يجلس الآن على إليتيه ويضم ساقيه إليهم، يضم ساقيه إليهم، هذا هو التربع. نعم. ويأكل بيمينه، يأكل بيمينه، والأكل باليمين واجب، الأكل باليمين واجب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر به. وهذا الأمر وإن كان الأصل أنه يحمل على الاستحباب في باب الآداب في باب الأخلاق في باب الآداب عفوا عموما، إلا أن ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأكل الشيطان بشماله في مقابل أمره بأكل الإنسان بيمينه دل على الوجوب، لأن المسلم مأمور بمخالفة المشركين والشيطان، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن مشابهة ومشاكلة الشيطان، كما أنه نهى عن مشابهة اليهود والنصارى والمجوس. فهنا فيما يظهر لي والله أعلم أن الأكل باليمين واجب، خاصة وأن فيه أيضا زيادة تأكيد أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا على الرجل الذي أبى أن يأكل بيمينه، فلقد رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يأكل بشماله فقال كل بيمينه، فقال لا أستطيع، منعه الكبر، قال لا استطعت، فدعا عليه فيبست يده. فهذا دليل على أن الأكل باليمين واجب، ولو لم يكن واجبا لما دعا عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني استحباب الأكل بثلاثة أصابع، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل بكفه كله، والحديث الوارد في ذلك حديث لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كان يأكل بثلاثة أصابع مما يمكن الأكل به في ثلاثة أصابع، لأن هناك من الطعام لا يؤكل بثلاثة أصابع، صح ولا لا؟ من الطعام لا يؤكل بثلاثة أصابع. فأما الطعام الذي يؤكل بثلاثة أصابع كالثريد وكالرز مثلا ونحوهما، فهذا من السنة أن يأكل الإنسان بثلاثة أصابع، والقصد في ذلك التقليل من الطعام، هذا هو القصد، يقلل الإنسان من الطعام بشرط أن لا يضر به التقليل، شرط أن لا يضر به التقليل، لأن الإنسان كما أنه ممنوع من زيادة الطعام إلى حد التخمة كذلك ممنوع من تقليل الطعام إلى حد المرض والضعف. فالإنسان لا يجوز له أن يؤذي نفسه أن يضر بها حينما يمتنع عن الطعام أو عن الشراب. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع ولا يمسح يده حتى يلعقها، وهذا أيضا من السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلعق أصابعه ويلعق يده، وكان يقول لا تدرون في أيها البركة في مسألة القصعة، وكذلك لعقه ليده له سر، وهو يعني تتبعه لبركة الطعام عليه الصلاة والسلام. وهناك من الطعام من لا يمكن تناوله إلا بإعانة، كالملعقة مثلا أو شيء من هذا القبيل، مثل المرق مثل الإدام أو الشيء السائل، هذا لا بأس باستعمال الملاعق فيه. وللأسف الشديد بعض الناس في قضية الأكل باليمين أنه يحاول أن يتشبه بالكافرين، يعني بعض الناس يرى بأن الإتيكيت كما يسمونه لابد أن تكون الشوكة باليمين والسكين، لا تكون الشوكة باليسار والسكين باليمين، فيقطع باليمين ويأكل باليسار. لماذا؟ قال لأن الإتيكيت اللي جاءنا هو هالصورة هذه، يعني الذي جاءنا هو بهذا الطريق. طيب غيرها يا أخي، في من الكفار عندهم إتيكيت أنك تضع الشوكة باليمين والسكين باليسار، تشبه بهذول، إذا لم يكن هذا الأقرب إلى السنة من أولئك. المقصود بأنك تأكل بيمين، حتى لو أكلت بالشوكة لا بأس، حطها في يمينك واقطع اللحم أو الطعام باليسار. نعم. تصغير اللقمة وإطالة المضغ إن كان القصد منه الصحة هذا حسن، وهذا نصوص الشريعة كلها تدعو إلى ذلك، لأن اللقمة كلما كانت صغيرة كلما سهل مضغها، وهذا مناسب للصحة البدنية، فالمعدة تحتاج إلى مثل المضغ، إلى مثل هذا المضغ عن طريق الأسنان حتى لا تتكلف طحن هذه وإذابة هذه الأطعمة التي تدخل إلى المعين. وأما إذا كان لقصد شرعي فهذا لم يحفظ فيه حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يعرف في قول أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه رأى بأن هذا مناسب إلا إذا كان هناك مصلحة راجح، هناك مصلحة أرجح، كأن يكون مثلا تكبير اللقمة أو عدم المضغ فيه مصالح أخرى راجحة على هذا الأمر، فقال هذا لا يشرع ولا يسن ولا يستحب. نعم. الصحفة هي الإناء، الصحفة هي الإناء. طبعا أغلب الناس الآن حينما يسمع مثل هذا الكلام يتصور الحال الذي نحن فيه، ونحن بحمد الله في نعم عظيم. يعني أغلب الناس الآن لا يرون بياض الصحفة، لأن يبقى نصف الطعام أو ثلاثة أربع الطعام، صح ولا لا؟ ولذلك بعض الناس يتصور كيف نمسح الصحفة، لأن في إسراف في تبذير عند الناس. أغلب الناس الآن غداه وعشاء ما يرى بياض الصحفة، أغلب الناس يذهب نسأل الله العافية إلى القمامة أو إلى سلة المهملات، هذا عند من لا يخاف الله ولا يتقي. وبعض الناس جزاه الله خير يتصدق، لكن المقصود بأنه إذا حصل عند الإنسان اقتصاد في هذا ورعاية نعم الله جل وعلا، وحصل عن بقية الصحفة، المشروع أن يمسح هذه الصحفة بيده وأن يأكلها ولا يبقي شيء من الطعام في الإناء، هذا هو المشروع. لأن في الغالب أن البركة تكون في آخر الطعام، مثل لعق الأصابع فإن في لعقها بركة بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. ويأكل ما ويأكل ما تناثر، يعني من الطعام، يأكل ما تناثر من الطعام. الشيطان كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام يحضر طعام الإنسان، وقد ورد هذا من أكثر من وجه عن النبي عليه الصلاة والسلام. من ذلك ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل معه رجل ولم يسمي، ثم لما انتصف بالأكل قال بسم الله على أوله وآخره، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله مما ضحكت؟ قال رأيت هذا الرجل يأكل ولم يسمي، فأكل معه الشيطان، فلما سمى الله قاء الشيطان ما في بطنه. يعني لما ذكر الرجل اسم الله في منتصف الطعام قاء الشيطان ما في بطنه، فضرت هذه التسمية الشيطان فقاء وأخرج كل ما في بطنه. وأيضا حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جارية أتت إلى القصعة، فلما أراد أن تضع يدها أمسك بها النبي عليه الصلاة والسلام وقال وأمرها بالتسمية، فقال إني رأيت الشيطان يدفعها إلى الطعام دفعا حتى لا تسمي، تأكل مباشرة فتفسد بركة الطعام. الآخر أيضا أن الشيطان أيضا إذا حرم من خلال التسمية في أول الطعام فإنه يربض كما يربض الكلب، حتى إذا انتهى الناس مما تناثر من الطعام أكله، فلا ينبغي للإنسان أن يدع شيئا من طعامه للشيطان، لأن الشياطين إخواننا من الجن لهم الطعام المعروف هو العظام، ولدوابهم الروث كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا إذا سقط من الإنسان شيء المشروع أن يأخذه وأن يزيل ما به مما علق به ثم يأكله، وقد فعل هذا أمير المؤمنين معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو خليفة المسلمين، فعل هذا على مائدته وهو أمير المؤمنين، فسقط طعامه فأخذ ثقيل له في ذلك، فروى هذا الحديث وقال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. وهذا فيه تواضع أيضا، تواضع، وأيضا فيه سد باب الشيطان من حضوره المائي، وهذا أمر مشروع يتعلمه الإنسان ويعلم أيضا أهله وأولاده. نعم. طبعا هذا لا يجري على كل يعني ما سقط، أحيانا قد يسقط فيسقط في مكان أو في محل قد يكون نجسا أو تتشبع فيه نجاسة أو شيء من هذا فلا يشرع. أما إذا كان على مائدته وعلى سفرته فهذا الذي يشرع، يزيل ما علق به ثم يأكله. أما إذا كان سقوطه في نجاسة أو في أمر آخر فهذا مما لا يشرع بل ترمى. نعم. وهذا من الأدب، ومما ذكره أهل العلم أن الإنسان إذا أكل مع قوم المشروع في حقه ألا ينظر إليه، لأن هذا يخجله، فالإنسان إذا نظر إليه آخر وهو يأكل قد يستحي من إكمال الأكل، أو قد يعني ينقطع عن الطعام أو عن الأكل. هذا من الأدب العظيم. إلا إذا حادثه، فإذا كان هناك محادثة فلا بأس أن ينظر إليه، وأما إذا لم تكن محادثة وإنما ينظر إليه كأنه لص يأكل هذا غير مشروع، هذا يخجل الإنسان، يخجله ويجعله ينقطع عن الطعام ولا يتهنى، خاصة بعض الناس لديه حياء في مسألة الأكل فلا ينظر إليه. هذا من الآداب العظيم. نعم. يعني المحتاج إلى الطعام يقدمه مثلا أولا، أو يقدم بين يديه اللحم أو الفاكهة، كلما كان الإنسان محتاجا كلما كان أولى بالطعام. نعم. هذا من تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان يأكل مع زوجاته ويأكل مع خدمه ويأكل مع أولاد زوجاته ويأكل مع الناس جميعا صلى الله عليه وسلم. لذلك يوجد في بعض الجهات في شبه الجزيرة العربية أقوام يستعظمون الأكل مع الزوجة، يرى بأنه كبير من كبائر الذنوب وعظيم من عظائم الآثام ومصيبة من المصائب، بل تقوم المرأة عند رأسه تهوش عنه الدبان بس فقط كأنها مملوكة. والنبي عليه الصلاة والسلام أكل مع المماليك وأكل مع الخدم، تواضع عليه الصلاة والسلام، فلا بأس بالأكل مع الزوجة ولا بأس بالأكل مع الغلمان والأجانب والأقارب، هذا كله مشروع. ولذلك تقول عائشة: كنت أتعرق العرق والعظم الذي فيه لحم، فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع حية. هذا من ملاطفته صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة، هذا من أدبه وتواضعه عليه الصلاة والسلام الجمع مع زوجاته، كان يضع محل فمه على محل فمه، وفي هذا إشارة إلى أن سؤر الإنسان غير نجس. النبي عليه الصلاة والسلام وضع فاه على موضع في عائشة. قال: وأكل معه عمر بن أبي سلمة وهو صغير، يأكل مع الأطفال والأطفال يأكلون معه عليه الصلاة والسلام. نعم. صحيح. نعم. ويخلل أسنان، التخليل هو إخراج ما علق بالأسنان من بقايا الطعام، هذا هو التخليل، تخليل الأسنان إخراج ما علق بالأسنان أو بين الأسنان من الطعام. وحديث ابن عمر حديث صحيح، ترك الخلال يوهن الأسنان، صحيح موقوف على ابن عمر وله حكم الرفع. وأما الحديث الآخر: تخللوا من الطعام فإنه ليس شيء أشد على الملك الذي على العبد أن يجد من أحدكم ريح الطعام، هذا حديث لا يصح، مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وحتى في تخليل الأسنان ينبغي حقيقة الأدب، وأنا أعجبني حقيقة بعض المسلمين في شرق آسيا، ولعل بعضكم رآهم، إذا أراد أن يخلل أسنانه وضع يده هكذا بهذه الصورة، بعض الناس ما شاء الله إذا خلل يفتح فمه يفغر فاه فمدخل الأسنان ربما لقب هذا الشيء على الناس أو على مائدة الطعام، هذا قبيح، قبيح جدا أن يقوم الإنسان فيخلل أسنانه على مائدة الطعام أو يخلل ثم يلفظ بلسانه كما يعني تفعل البهائم، يلفظ بلسانه خارج الطعام، هذا ليس من الأدب. ولذلك إذا خلل الإنسان تأدب أيضا فغطى فاه، غطى فمه مثلا وأخرج هذا في منديل أو وضعه في شيء، وأن لا يخرج بهذه الصورة القبيحة. نعم. هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح، ولكن هو هذا الفعل ذكرته بأنه يعني يلقي ما أخرجه الخلال، ولكن هنا العلماء يفرقون بين ما أخرجه بلسانه من جهة البلع أو أخرجه بالخلال، سواء كان عودا أو خيطا أو فرشاة أسنان أو شيء من هذا القبيل، فما أخرجه بآلة خارج عن بدنه فهذا يكره بلعه، يكره بلعه، وأما ما أخرجه بلسانه فلا يكره بلعه، لأن هذا مما لا يستقبح، فعل اللسان لا يستقبح، إذا أخرجه بلسانه فلا يستقبح، وأما إذا فعله بآلة أخرى كعود أو مسواك أو فرشاة أو خيط فأخرجه ثم بلعه فهذا مما كرهه أهل العلم، أنه مستقبح، يستقبح بحق الرجل في هذه الصورة. نعم. ويكره نفخ الطعام، يكره نفخ الطعام، والمقصود بالنفخ تبريد الطعام الحار، هذا هو المقصود، هذا هو المقصود بالنفخ، وهذا مكروه شرعا وطبا، حتى من ناحية الطبية يكرهونه، لأن الإنسان يتنفس بهذه الصورة في الطعام، قد يقع شيء من الجراثيم أو الفيروسات مثلا مع الهواء في هذا الطعام. النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه، تنفس في الإناء أو ينفخ فيه، التنفس هو يعني أخذ النفس في داخل الإناء وعدم إزاحته عن الفم، أو النفخ فيه أيضا، النفخ أن ينفخه للتبريد. وأيضا كره العلماء شم الطعام، أن يشم الطعام، قالوا لأن هذا من فعل البهائم، أن يشم الطعام يضعه عند أنفه فيشم الطعام قصدا، يأتي بالطعام قصدا عند أنفه، قال أن هذا من فعل البهائم. وأما إذا شمه من دون قصد كأن يعني الرائحة جاءته هكذا هذا مما لا يكون. نعم. أيضا يكره أكل الطعام حارا، يكره أكل الطعام حارا لأن فيه مضرة، مضرة، الإنسان يتألى ولا يتلذذ بأكل الطعام وهو حار، وأيضا مضر طبيا، مضر خال الطعام وهو حار مضر، والأطباء ينهون عن ذلك، وفي آثار كثيرة عن الصحابة لها حكم الرفع النهي عن ذلك، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. لأنه لا يمكن الأكل بأقل من ثلاثة أصابع إلا أن يفعله الإنسان، يفعله الإنسان كبرا، إلا أن يفعله الإنسان كبرا. نعم.
أو أكثر من ثلاثة أصابع لأنه شرط، ولم يصح الإمام أحمد حديث أكله صلى الله عليه وسلم بيده كلها.
مر معنا. نعم.
أو الشمال إلى ضرورة لأنه تشبه بالشيطان، وذكر النووي الشرط إجماع، وذكر ابن عبد
قد مر معنا تقرير هذه المسألة من خلال الأحاديث التي أوردناها، وهو النهي عن الأكل والشرب بالشمال، الأكل والشرب سواء من جهة النهي، والنهي يفيد التحريم بقوة الأدلة. نعم.
أو لنعرف
الصحفة يعني الإناء، الصحفة يعني الإناء. نعم. أو من أعلى الصحفة أو وسطها، يعني يكره الأكل من أعلى الصحفة أو من وسطها، لأن البركة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تنزل من أعلاه، فالإنسان يبدأ يأكل مما يليه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر ابن أبي سلمة كل مما يليه، وكانت أكلته صلى الله عليه وسلم هذه، إلا في الأشياء التي تؤكل واحدا واحدا مثل الفاكهة أو الخضار، هل يجوز الإنسان أن يأكلها من أعلاها أو من أسفلها أو من أطرافها؟ كل هذا جائز، لكن الطعام مثل الثريد مثل الرز وغير ذلك من الأكل الذي بمثل هذه الصورة له وضع يأكله الجميع فلا يأكل من أعلى الصحفة ولا أيضا يأكل من وسط الطعام، لا يأكل من وسط الطعام وإنما يأكل من الأطراف حتى لا تذهب البركة. ذلك بعض الناس سبحان الله العظيم يشكون قلة البركة، يشكون قلة البركة، بعض الناس يسألني يقول الرز نجيبه في أسبوع يروح، الرز يذهب بسرعة، فنرشدهم إلى مثل هذه الأمور، استعمال اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، والخير كل الخير والبركة كل البركة في اتباع الوحي، النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يوحى إليه، هو الذي جاء بالوحي، فالإنسان يعلم نفسه يعلم أولاده ويربيهم على هذه السنن العظيمة. نعم. ونفض يده في القصعة، هذا مما يكره للإنسان إذا أكل وأراد ينتهي قال بيدي هكذا ينفض يد بقايا الطعام في يده، هذا مما يستقذر ويستقبح والناس يكرهون مثل هذا الفعل. كذلك أن يمد رأسه إلى الطعام، يعني يقدم رأسه على رأس الجالسين معه، ربما سقط من أنفه أو فمه شيء أو سقط من اللقمة التي يأكلها ووضعها في فمه مثلا في الطعام شيء، فيقدر الطعام ويستقبحه الناس ويكدر على الناس يعني طعامه، يكدر على الناس أكلهم وطعامهم، هذا من الآداب العظيمة، الآداب العظيم، ولذلك يعني حاجتنا إلى معرفة هذه الآداب ضرورية. وللأسف الشديد بعض الناس يقرأ الآن كتب ما يسمون الإتيكيت، كيف تضع أين تضع هذه وتضع هذه وتقدم هذه، ويعتقدون بأن هذه حضارة، الحضارة في سنة محمد صلى الله عليه وسلم، من أراد الحضارة من أراد الرقي فهو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، اقرأوا هذه الأحاديث الموجودة في دواوين السنة تعرفون قيمة هذه الشريعة وأدب النبي عليه الصلاة والسلام أو تأديب النبي عليه الصلاة والسلام لأمته. نعم. قاله الشيخ من المقصود بعبد القادر؟ الجيلاني، وهذا من أئمة الحنابلة، له كتاب في الفقه اسمه إيش؟ الغني طبعا من الحنابلة ومن الفضلاء، لكن غلا به الأتباع هم الذين غلوا، وله مقامات في بعض الدول ليست صحيحة، هو من أهل السنة وأهل الاتباع المقصود، وقد أثنى عليه شيخ الإسلام كثيرا. المقصود قال وكلامه بما يستقدر إذا أكل مع غيره، يعني كأن يتكلم بكلام قبيح أو كلام منفر ينفر النفوس، كان يتكلم عن أمور الغائط أمور الخلاء أو يتكلم عن أشياء قبيحة كأمور الجماع مثلا أو شيء من هذا على الأكل، أو يأتي بأشياء محزنة مثلا الناس مبسوطين يأكلون ويأتي بشيء حزين، رأيت حادث وهذا الحادث شنيع، تقطع السائق وخرجت الدماء، هذا ما يليق على الطعام، فهذا يتجنبها الإنسان. إذا كان عنده شيء من الأمور هذه والقصص يأجلها، أجلها بعد الطعام، لا يأتي بها أثناء الطعام. لذلك بعض الناس عن حسن نية ما يبدو معزوم أو جاي في وليمة أو عزيمة أو شيء، فيدخل جاء في الطريق ورأى حادث مروع مثلا، حادث بشع شنيع، والناس على الطعام يقص عليهم هذا القص، هذا ليس من الأدب، ليس من الأدب أن يأتي الإنسان بما ينفر الناس عن الأكل وعن الشرب أو يديم السعادة والهناء عليه. نعم. وكذا فعله ما يستقبل مثل تمخطه، بعض الناس يتمخط على الطعام، وهذا أيضا ما يستقبح ويتقذر منه الناس، قذر منه الناس، وإذا اضطر إلى ذلك قام يقوم إلى مكان بعيد أو في دورة المياه أو خلف الجدار أو في غرفة أخرى ويتمخط، أما على الطعام فهذا مما يستقدر. نعم. وأيضا أو بما يضحكهم، يقول إذا أكل مع غيره، وكلامه بما يستقدر إذا أكل مع غيره، أو بما يضحكهم مما يستقدر، بما يضحكهم مما يستقدر. أما إذا أضحكهم بشيء ليس فيه يعني استقدار هذا مشروع لا بأس. سيأتي معنا أظن في المؤانسة، مؤانسة الضيف، مؤانسة الذي يأكل، المقصود يضحكهم بأمر مستقبح، كأن يذكر يعني شيء من الأمور التي هي قبيحة ويستحلب بها الضحك، يستحلب بها ويستدر بها الضحك وهي قبيحة جدا، هذا أيضا مما هو من يعني. نعم. قال وأكله متكئا أو منبطحا، الاتكاء أن يمين على أحد شقيه، والانبطاح أن ينام على بطنه، هذا الانبطاح بأن يأكل منبطحا، وهذا لا شك أنه فعل الظلم، فعل أهل الخيلة والكبر، هذا فعله، وهم مستهترون بنعم الله جل وعلا فيأكلون على هذه الصورة، هذا منهي عنه. والحديث الوارد في هذا حديث ضعيف لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يعني ضعفه عدم صحة المعنى، فالمعنى صحيح، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا أكل متكئا، في إشارة إلى أن الاتكاء منهي عنه حال الأكل. وأيضا لفظة نهى عن مطعمين عن الجلوس على مائدة يشرب عليه الخمر فيها بهذا السياق ضعيف، لكن في حديث آخر صحت عن النبي عليه الصلاة والسلام لفظة النهي عن الجلوس على مائدة يدار عليها الخمر. نعم.
وأكله كثيرا من حيث يبيه، لحديث ما ملأ هذا الذكر نعاما شرب البقر، الحديث رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وعن سمرة بن جندب أنه قيل له إن ابن تبارك فتح شعرا فقال
بالفتح رابط الفتح ها طيب
فقال
قال وأكله كثيرا بحيث يؤذيه، يعني يكره للإنسان أن يكثر من الأكل لحد الضرر والأذية، وهذا الصحيح، هذا الصحيح، النبي عليه الصلاة والسلام قال ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه، شرا من بطنه، فإذا كان الأكل يؤذي لدرجة التخمة والبشم فهذا مما هو مكروه، بل قد يصل إلى درجة التحريم إن كان يقتله الطعام، فمن الناس عنده نهم بمسألة الطعام فيأكل كثيرا حتى يكاد ينفجر من كثرة الطعام. وأنا أعلم رجلا قتله الأكل، علمه رجلا شابا في الأربعين قتله الأكل يأكل كثيرا يحب الأكل وفعلا نصح ولم ينتصح ثم قتله الأكل. المقصود بأن الإنسان إذا كان يؤذيه فلا يجوز، وأما إذا كان لا يؤذيه فلا بأس، لأن من الناس من عنده طاقة وعمل، وهذا الطعام مثل ما يعبرون بالعامية عندنا يقول يحرق هذا الطعام بما اشتمل عليه من دهونات وكربونات وأشياء، قال يحرقها، فلذلك لا بأس. وعرف من الناس من يأكل أكلا عظيما ولا يضره ويحتاج إلى الطعام، فلا بد من التفصيل. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي هريرة في القصة في قصة في أصحاب الصخرة، قال له اشرب، ثم شرب ثانية وثالث وهكذا، يقول حتى قلت والذي بعثك بالحق ما أجد له مساغا. إذن لا بد من يعني الانتباه لهذه المسألة، والإنسان أدرى بنفسه، الإنسان أدرى بنفسه، وعلى الإنسان أن لا يعود نفسه كثرة الطعام، لأن إذا تعود كثرة الطعام تكيفت المعدة على ذلك، فقد يمر عليه ضيق أو يمر عليه فقر أو يمر عليه شيء ثم بعد ذلك لا يستطيع. الإنسان دائما يجاهد نفسه، مثلما قال حاتم الطائي: فإنك إن أعطيت بطنك سؤله وفرجك نال منتهى الذم أجمع. نعم. إذا كان يضر به قلة الطعام فقد أخطأ، لا بد أن يتوسط الإنسان في ذلك. نعم. جرت به العادة من إطعام السائل ونحو الهربي ففي جوازه وجهان، يعني وجهان في المذهب. المقصود بأن الإنسان إذا أكل مع آخرين هل له أن يعطي سائلا من هذا الطعام أو أن يلقي إلى هر شيئا من هذا الطعام؟ وجهان في المذهب: الأول المنع، لأن هذا تصرف في ملك الآخرين، فصاحب الطعام لم يأذن إلا لك بالأكل، فأما أن تتعدى وتعطي الآخرين أو تعطي حيوانا كالهر مثلا فهذا فيه تجاوز. والوجه الثاني الجواز، استدل بحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الدباء. ما معنى الدباء؟ ها؟ الدباء إيش الدباء؟ القرع. الدباء هي القرع، تعرفون القرع؟ ها؟ طه تعرف القرع؟ لا حول ولا قوة، لازم تشتري له اسمه. القرع ها الشمام، اي تشبه الشمام. خلاص زين. طيب قال: فجعلت اجمع الدباء بين يدي. يقول انس: فجعلت اجمع الدباء بين يدي، وهذا دليل على ان انس اخذ من باقي الصحفة فيضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الوجه الثاني هو الأصح، يجوز للإنسان أن يطعم سائلا أو يلقي إلى هر، كل هذا مما هو مشروع، لأن هذا مما يتسامح به، الناس يتسامحون في هذا. قال: ولا يناول من هذه المائدة إلى مائدة أخرى. إذا كان عند الإنسان عزيمة كبيرة أو وليمة كبيرة فيها مائدتين، قال ما يناول من هذا الطعام من هذه المائدة إلى المائدة الثانية، إلى المائدة الثانية، لأن هذا يحزن الناس أو يقعون في حرج، خاصة إذا كان مثلا الطعام قليل. أما إذا كان كثيرا وأراد أن يؤثر الآخرين هذا مما لا بأس به. لابد من تصور المسألة، أحيانا يكون الطعام قليل، فالأخذ من هذه المائدة إلى المائدة الأخرى يقلل الطعام في المائدة الأولى، ولربما يعني أدخل على الناس حرج. وأما إذا كان الطعام كثير ويعلم الناس بأنه لا يؤكل، أو المائدة الثانية فيها طعام قليل ويحتاجون إلى الطعام، فلا بأس بنقل الطعام إلى المائدة الثانية.